ميتين من أس يعني من كاهن هو الشهيد أبونا يوسف أسعد. حتى الكهنة لهم صوت أيضا في حب بلدهم في وطنيتهم. نتكلم من هذا المحاضرة رقم 25 في سلسلة تعديل التاريخ المدلس والمزيف والذي قرأناه وتعلمناه من جانب واحد، من جانب المنتصر المعتدي المحتل الغازي الفاتح الناهب السارق المستعبد. حتى انه لم اجد في دولة في العالم احتلت قطعت ألسنتها وتغيرت لغتها وتغير لباسها وتغيرت عادتها وكادوا ان يقضوا حتى على اعتقاد اهلها، لكن الله لا يترك نفسه بلا شاهد ولا يترك مكانه. ووعوده الصادقة ان تكون في مصر مذبح للرب الى الابد. انا اتكلمنا في 25 حلقة اللي فاتوا من المنظور الاسلامي والكتب الاسلامية بالمراجع، بعد كده خاصتهم في الجزء 25، لكن النهاردة احنا بنقول من المراجع المسيحية، وفي جزء كبير هيكون مقارنة بين المراجع الإسلامية والمراجع القبطية. هل اتفقت على أن المصريين أصبحوا عبيد؟ هل أن المصريين ذاقوا الكثير من الألم والاضطهاد والقتل والنهب حتى من المنظور الإسلامي كما زي ما احنا قلنا في 25 حلقة اللي فاتوا؟ ونشوف مع بعضينا سير التاريخ ازاي خلال 132 سنة الأولى من الاحتلال العربي الإسلامي، سواء في عصر عمر بن الخطاب الخليفة الثاني إلى آخر خليفة أموي من 14 خليفة التي توالوا علينا على مدى 93 سنة في عمر الخلافة الأموية، وخلال 28 والي تولى مصر وفعل بها الأفاعيل وتولوها 32 مرة، لأن كان في ناس بتولى أكثر من مرة زي عمر بن العاص وغيره. ونشوف النهاردة كيف يكون التاريخ لما يكتب من منظور واحد وهو منظور المنتصر، وكأن الشعب الموجود لم يكن له وجود ولم يكن له صوت ولم يكن له دين ولم يكن له لغة ولم يكن له اعتقاد. ده دائما يفكرني بكلمة كان حضرت على التكست، بيت من الشعر قالوا أمير الشعراء أحمد شوقي: يا فاتح القدس خل السيف ناحية، ليس الصليب حديدا كان بل خشب. هذه يعني جزء من قصيدة كتبها أمير الشعراء، ما كتبهاش لعمر بن الخطاب لأن بيقراها يتهيأ له أن التاريخ يعيد نفسه، كأن هذا الكلام كتب إلى فاتح القدس وهو عمر بن الخطاب، لكن الواقع أن هذا الكلام كتب إلى اللورد النمبي عندما دخل إلى كنيسة القيامة وفتح بيت المقدس كما يقولون يا أورشليم، وكان الاحتلال الإنجليزي. فبيقول هذا الكلام ونسى أحمد شوقي كيف كان فتح القدس، كان بالسيف، وأنه يتكلم عن السيد المسيح عندما أتى ليخلص العالم مرفوعا على خشبة. من تاريخنا المصري نتكلم احنا عن هذه النقطة ونقول انه كان هناك ناس عاصروا الفتح العربي والغزو الاسلامي البشع الى بلادنا، حكوا بتاح كين ارض كيني ارض القبط كما هي معلومة في كل كتب التاريخ. هذا الشخص كان اسمه يوحنا النيقوسي من بلدة اسمها النيقوس، وعاش في اواخر القرن السابع الميلادي وبداية القرن الثامن، يعني حوالي 698 ميلادية، وكان شيخ كبير عندما كتب هذا الموضوع، لكن في شبابه عاصر هذا الفتح العربي البغيض وشاهد برؤية العين ما فعله جيوش العرب في مصر. وترك لنا مخطوطة انا تكلمت عنها قبل كده من 120 باب، ومع الأسف كثير من ترجمة إلى أغلب اللغات في ذلك الوقت، لكن المخطوطة وجدت كاملة كما وجدها الأستاذ العظيم زيتنبرج مترجمة إلى اللغة الفرنسية وموجودة إلى يومنا هذا محفوظة، ونسخة منها موجودة في دار الوثائق المصرية مغلق عليها حتى لا يعلم الكثير ما تحتويه. لكن كان أتى إنسان ودرس هذه، مصري مسلم درس هذه المخطوطة وأخذ عليها رسالة من الدكتوراه وهو الأستاذ عمر الصابر، ومترجمة للغة العربية الموجودة. ونشوف هذا الرجل الذي لم يكن جست رجلا عاديا، ولكن كان واحد من أهم أساقفة مصر في ذلك الوقت، مع انه كان اسقف على مدينة نقيوس، لكنه كان ايضا في عهد البابا يوحنا الثالث رئيس لأساقفة مصر السفلى، يعني مقصود بها الوجه البحري، وهو مسؤول ايضا عن ادارة الكثير من الأديرة الموجودة في وادي حبيب لوادي النطرون الان، وكان يسمى برية شهيد وبرية الاسقيط وميزان القلوب لكثرة الأديرة، لان كان فيه حوالي 100 دير في ذلك الوقت، وصار بعد ذلك الفتح العربي 7 أديرة. فأين ذهبت 93 دير التي كانت تعمر الصحراء بنجوم من البشر تتوحد للرب الخالق الإله المخلص يسوع المسيح؟ أين ذهبت؟ ذهبت أغلبها 93 دير. هذه المخطوطة كتب عنها كثير من المسلمين، ونلاحظ فيها كلام كتير لان احنا نتكلم عليها بايجاز بتفصيل شديد، وفي الاول هاخد عنها ايجازات عشان نتعلم منها جزء كبير من الكلام موجود. نلاحظ دايما ان الناس اللي كتب عنها العرب زي واحد زي عبد الرحمن الرافعي في كتابه، وكان يلاحظ دايما ان يوحنا المايقوسي كان عندما يتكلم عن العرب كان يتكلم عليهم باسم الاسماعيليين او المسلمين. و هنلاحظ ايضا في كتابة هذا الرجل انه بين بوضوح ان المصريين لم يقفوا صامتين امام هذا الاحتلال والفتح العربي، اذا كان يسمى فتح، انا بسميه اغتصاب واستعمار وقتل ونهب وسرقة. هذا الرجل وقف وحيدا يتفرج، لكن كتب هذه المخطوطة العظيمة. هنلاحظ اشياء كثيرة فيها، لأنه شاف كل أفعال هؤلاء. فعلا هذا الرجل عشان نكون صادقين كان يكره الرومان المحتلين، لأن كانوا أنزلوا بالأقباط عذاب شديد خلال وجودهم في مصر منذ بداية المسيحية ودخولها على يد مرقس الرسول في 60. لكن هذا الذي شاهده لم يكن اطلاقا بالمقياس الذي فعله الرومان، لان الرومان ان كانوا فعلا اضطهدوا من اجل ديانة، هؤلاء اضطهدوا من اجل المال والنساء لا اكثر ولا اقل، ولم يكن هناك تبشير اسلامي حتى يعني يكون لهم العذر في ذلك. كلمنا يوحنا المايقوسي عن هؤلاء، عن وضع مصر في ذلك الوقت، انا بتكلم عليه بالتفصيل في وقته، لكن هو ذكر لنا نفس الوقائع اللي احنا اتكلمنا عنها من المراجع الاسلامية، ان الامر لم يكن بهذه البساطة، ان عمر بن العاص دخل مصر كده لها فضية لم يكن بها ناس وما كانش فيها اي شيء، دخل ارض فضية يأخذها ويحتلها من شمالها لجنوبها من غربها لشرقها بهذه البساطة. لكن كان اخذ زي ما قلت حضراتكم في الحلقات وكررت اكتر من مرة الطريق الشهير الذي دخل منه كل غزاة مصر، وهو طريق حرس الحربي الذي يبدأ من رفح ويدخل عن طريق الشرقية الى منفيس ليمنف اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. وفعلا كتب هذا الموضوع ان كيف دخل الى الفارما مدينة فارما ولم يستطع ان يدخل بعد الفارما لمدة 2 تقريبا من المقاومة. هذا كلام موجود وكتب عنه ايضا يوحنا المايقوسي، وكتب عنه ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان. ايضا يتكرر نفس الوضع عندما وصل الى بلبيس في صحراء مصر الشرقية وبالزقازيق. على اذنكم ثانية واحدة. وظل القتال لمدة وبعدها في ام جنين اللي هي النقص لمدة شهرين، حصار حسن بجديون لمدة 7 شهور. هذا الكلام تكرر في جميع المراجع الاسلامية، ويؤكد كلام النايقوسي يوحنا النايقوسي هذا الاسقف انه كلام سليم. انا مش هتكلم على التفاصيل الجغرافية او طريقة الفتح من غزة الى رفح الى العريش الى الفرمة الى بلبيس الى راس بابليون، وبعد كده كمل نزل حملة منهم، لانه قسم جيوشه عمر بن الخطاب عمر بن العاص الى 3، لانه كان فقد الكثيرين، وابتدى الجيش يتعب، وابتدى ايضا عمر بن الخطاب يزن عليه انت هتعمل ايه بالمسلمين. فقسم الجيش بتاعه الى 3 اجزاء، واحد منهم عند بابليون في الشمال، واحد عند عين شمس، وبدأت المعارك مع بعض الحاميات الرومانية كانت موجودة، واستطاع ان يتغلب عليهم عمر بن العاص لانهم لم يكن لهم شيء اخر يبكوا عليه، يا الموت يا اما يعيشوا يلاقوا اكل ياكلوه. هناك الكثير من الناس مما تآمروا على مصر من الرومان الموجودين، لانهم كانوا وثنيين، جزء منهم كان لسه وثني، واستطاعوا ايضا ان يتعاونوا مع عمر بن الخطاب، ويعني بعض الولاة كان من لم يكونوا مصريين لكن سلموا لعمر بن العاص في سبيل المال، وهو دفع لهم رشاوى كبيرة. فاحنا نعرف من مخطوطة يوحنا الناقوسي ان هناك رجل اسمه اباكيري من مدينة اسمها مدينة دلاس في بني سويف، انه صنع سفن كثيرة لعمر بن العاص، وايضا واحد اسمه جيرجوس والي لهذه المقاطعة اللي هو عمل له قبري او قنطرة عند مدينة اليوب عشان يقدر يعدي بيها هذا الجيش الاسلامي، ويقدر ايضا يحتل مصر، حتى ان يقول لنا يوحنا الناقوسي او الناقوسي في كتابه انه كان يكبل ايدي المصريين ورجالهم باغلال الحديد والخشب، وينهب امالهم ويضاعف فرض الضرائب عليهم ويسخرهم ليحملوا طعام لافرسهم، وارتكب اثاما كثيرة لا تحصى. ده كلام الناقوسي عن عمرو بن العاص، الذي يعتبره بعض الكتاب المحدثين انه كان عادلا، وحنشوف ان كان العدل ده صحيح عند عمرو بن العاص ولا لا. احنا قلنا واثبتناه في التاريخ الاسلامي انهم كتبوا عن هذا العاصي ابن العاص ابن نابغة مكة انه كان اتى حافيا وخرج بقناطير ورقاب جمال من الاموال من دم فلاحين وغلابة مصر اصحاب الارض الحقيقية. ايضا يتكلم الناقوسي عما فعله اهل بلد زي اسمها سخة في كفر الشيخ مدينة الغربية، وايضا في مصائب عملها في محافظة البحيرة، ان هؤلاء لم يقفوا اهل هذه البلاد صامتين، ولكن قاوموا، حتى ان عمرو بن العاص امرهم ان يهدوا طريقا الى حصن بابليون، من حصن بابليون حتى يصل الى تلك المدينة ويحرقها. وفعلا صار المسلمون مدينة كثيرة زي مدينة انصنة اللي هي مدينة ماريا القبطية التي كان اخذها النبي وتسرى بها هدية من المقوقس الوالي والبطريرك القيدوني الذي كان يجمع في يده السلطتين الدينية والسلطة المدنية، وكان يأخذ المصريين يعني ليبعث بهم هدايا وعبيدا من اجل ان يتسرى نبي الاسلام. حتى يقول لنا نتشاور اهل المدينة مع يوحنا رئيسهم فان يحاربوا المسلمين، فابى ونهض بسرعة مع جنوده وجمع كل مال الضرائب المدينة وهرب، وترك المصريين هرب طبعا الى اسكندرية اللي كانت محصنة الى يعني في ذلك الوقت، وخضع اهل المدينة مدينة انصنة للعرب واضطروا يدوهم الضرائب. وكان يقول لنا يوحنا الناقوسي في مخطوطته ان سكان البلاد القبط الذين قبط قد تركهم الروم مكشوف الظهر، بل انهاربوا وسرقوا اموالهم، وراح الناس يقتلون من اجل ان يعيشوا في هذه البلاد. هناك الكثير من هذه البلدان لو اخذنا كل بلد وما فعله هؤلاء العرب هنلاقي الكثير. انا هنا بتكلم بتلخيص من محمد النقوش، لك هنقرأ ابواب كثيرة من ما كتبه هذا الرجل. نلاحظ ايضا ان في المخطوطة النقوشي ان العرب كان لهم متعاونون زي ما ذكرت حضراتكم، زي اي واحد من الرؤامياس الذي دل العرب على مكان اختباء يوحنا الحاكم، وكان اختبأ في مزرعة ونتكلم عنها بالتفصيل، وقد اخذوه وقتلوه، وبعد كده الرومان اخذوا جثة هذا الرجل وبعثوه لهرقل الامبراطور في ذلك الوقت حتى يشجعوه ان يبعث بجيش يدافع عن مصر. وايضا اباكير اللي انا اتكلمت عنه حاكم مدينة اطفيح اللي هي دلاس، اللي هو مد عمرو بن العاص بسفن بناها الاقباط طبعا لانهم كانوا عبيدا. وايضا جورجيوس الوالي اللي هو عمر القنطرة اللي عد عليها الجيش من مدينة قليوب ومدينة توديس وقتل كثيرين. في هذه المخطوطة ايضا هنشوف يعني كيف حارب القادة الرومان بالذات الموجودين في مكان في الفيوم، بعد ايضا تركوا الاقباط وحدهم في ذلك الوقت، زي حاكم ابديا الذي هارب بالسفينة وترك الجنود مع سفنهم ودخل المسلمين ودبحوا فيهم زي ما عايزين. هناك الكثير من المدن شاهدت في المقاومة، وكان عمرو بن العاص كما يقول النقيوسي ينشب النار في اسوارهم وفي بيوتهم وفي طرقهم وزراعهم. فعل ذلك في مدينة دمياط ومدينة تلميس وفي المدينة التي ذات النهرين ما خلاش واحدة منهم. المقيوسي ايضا يقول ان الوسيلة الوحيدة لارهاب اخضاع هذا الشعب كان انه عندما يحتلوا بلد كانوا يقتلون كل من وجدوه في الطريق وفي الكنائس رجالا ونساء واطفالا ولم يشفقوا على احد. هذا الكلام موجود في هذه المخطوطة التي عاصر فيها هذا الرجل دخول العرب الى بلادنا. حتى ما يقول محمد النقيوسي ان بعد وصول محمد او وصول عمرو بن العاص الى الاسكندرية هدم بيوت الاسكندريين الذين هربوا واخذ خشبها وحديدها وعمر ان يمهدوا طريقا من حصن بابليون حتى يصلوا به الى المدينة ذات النهرين ليحرق هذه المدينة بالنار. محمد النقيوسي يقول ان المصريين لم يكونوا واقفين متفرجين سلبيين، رغم انه جيش اعزل من السلاح، بل كانوا نواة للمقاومة في المدن التي كان الحرق جزاء لهم على مقاومتهم لهذا الغاصب، وخصوصا مدن الشمال، حتى ان عمرو رئيس المسلمين كهكذا يصفه مكث 12 شهرا يحارب المسيحيين الذين كانوا في شمال مصر ولم يستطع ان يفتتح مدنهم. من الذي دافع 11 شهر على بلاده الا الاقباط اصحاب البلد؟ لم تكن نزهة يدخلها عمرو بن العاص ابن باغية مكة حتى يحتل هذه البلاد، لكن كانت الخيانة المقوقص كما نعلم، وبعض قواد الجند الذين يتعاونوا وذكرت اسمائهم هم الذين فتحوا الابواب. حتى ان ايضا محمد النقيوسي يقول لنا ان كان جزاء اي انسان يقاوم هو حرق والهدم وايضا مضاعفة الضريبة والجزية 3 مرات حتى يعلموا انهم خضعوا وسلموا. اما موضوع تأمين عودة البابا انبا بنيامين مكانهم فهذا كلام له اصول، لان كل واحد من هؤلاء الذين يأتون ويكتبون يأخذوا من مراجع المسيحية ياخدوا جملة واحدة ويتركوا الباقي. فيجي تسيرين زي السيدة الكاشف تتكلم عن سماحة عمرو بن العاص، حتى انها وجد في مخطوطة النقيوسي انه كان سمع له سماحة مع الاقباط خصوصا رجال اكليروس وايضا في الكنائس، ولن يرتكب سلبا او نهبا وحافظ عليها طول الايام. هذا كلام صحيح، لكن عمرو بن العاص فعل هذه الاشياء في بعض الاجزاء لاسباب، انه كان يعلم ان الذي له الامر والذي كان يطيع الشعب هو البابا الحقيقي الذي اختار الشعب هو البابا بنيامين، فكانت هذه هي الطريقة الوحيدة انه يستطيع ان يأخذ الاموال، لان كان كل هم عمرو بن العاص ان ياخذ اموال مصر لنفسه. واحنا اتكلمنا هذا من هذا الكلام حتى من منظور اسلامي ومن كتب يعني اسلاميه. فلا بد ان يقرا التاريخ في وضعه الصحيح. لما نبص للمراجع اللي اتكلمنا منها كمراجع اسلاميه ومراجع مسيحيه، هل اتفقوا على ما فعله ابن العاص؟ نعم. انا اتكلمت باختصار شديد مجرد مقدمه عن مخطوطه يوحنا المقيوسي كمثل من الامثله، لكن اتكلم عن ايضا ناس كثيرين على صار العرب كل واحد يجي فئته، لكن خصوصا في شخصيه هامه موجوده في ذلك الوقت، وهي شخصيه ابي الدشر ابن المقطع، الرجل الذي كان كاتبا في دوله الاخشيديين هنيجي في مكانها، وكتب لما وترك كتاب سير الاباء البطاركه في القرن العاشر حوالي سنه 905. هذا الرجل ترك الدنيا واصبح في سلك الكهنوت، وغير اسمه الى ساويرس ابن المقطع ليكون اسقفا على مدينه الاشيونيين، القريه التي موجوده مكان موجود بمركز ملوي مديريه اسيوط او محافظه اسيوط حاليا. هذا الرجل عشان الناس تبقى تعرف، بس مجرد كلمه يعني صغيره، كلمه ابي معناها ابي البشري، ده مش اسمه. ابي دي كانت عباره عن كلمه تعظم الرجل ليعطي لنا دلاله ان هذا الرجل كان عظيما في وقته. وكلمه ابن المقطع لان ابوه كان منكس الراس دائما او ابدا، يعني كان ماشي دائما راسه في الارض، لانه كان انسان عنده نوع من الوقار وكان يخاف الله، فكان يسمى المقطع، فسمى ابي بشر ابن المقطع او سويس ابن المقطع. هنيجي للكلام ده في وقته، لكن هذا الرجل ترك لنا كتاب ثمين بعد اربع قرون من مخطوطه المقيوسي. لما نلاحظ حضراتكم المقارنه بين الكتب اللي احنا اتكلمنا عنها، احنا اتكلمنا في تاريخ الطبري، يقول لنا سواء الطبري او البلازري او يعني ابن الحكم او غيره، تكلم عن هذه يعني الوقائع، فيؤمن الطبري لو تفتكروا في الجزء الرابع الصفحه 1050 من تاريخه ان الجيش الفاتح اللي هو جيش عمرو بن العاص كان قد اسر كبيره من المصريين عدد كبير، ومن صفوف العبيد من امه مصر. حتى هذا الكلام بهذا اللفظ يقول الطبري ان المصريين الذين اسروا كانوا صفوفا من العبيد من القبط ابتدأت من مصر، من ابواب مصر يعني، الى ابواب المينا في جزيره العرب، وان صفوف هذه العبيد كانت بعث بها عمرو بن العاص هديه ليوسف الخليفه عمر بن الخطاب. حتى انه يذكر لنا مثلا ويقول انه قال انه لما فتح الله عليهم باب اليوم، باب اليوم هو حصن باب اليوم كان يسميه العرب في الكتب التاريخيه، تمنى بني عيون الاسكندريه حتى انتهى الهيب وخرج الهيب قال الهيب الكلام على الاسكندريه وتنجت تمر على ما لم تجر الى الهاب سبع عبد الاخر وزعل شعبي وبعد جاء رجل على البلاد اللي حواليه اللي زي اليمن والفقراء المعدمين من العرب المسلمين ليتسروا بهؤلاء بهذه الهدايا. طابور طويل طوله، شوفوا حضراتكم الطريق من مصر الى المدينه طوله قد ايه، كان من تبدا قافله واحده. هذا الكلام يقول فيه الطبري انه بلغت سبايانا المدينه ومكه واليمن، هذه كان جزاء الاقباط اصحاب البلد، نسائهم رجالهم تقتل ونساء تبغز غنيمه وتبعث الى المدينه ومكه واليمن، وشارك هذا ما اتى به المقيوسي. فتوح البلدان البلازي اللي اتكلمت منه كثير في هذا الموضوع، يقول الجزء الاول الصفحه 253، كانت قرى من مصر قاتلت فسبي منها الكثير، وهي القرى التي سميت بلهيت والحيس وسركيس وغيرها. ففي البلد التي تقاوم المعتدي يكون جزاءها موت رجالها وتؤخذ نساءهم، تؤخذ نساءهم. وهذا يتطابق مع ما قال النقيوسي ان العرب نهبوا كثيرا من الاسلاب واسروا النساء والاطفال وتقاسموها فيما بينهم، نهبوا كثيرا من الاسلاب واسروا النساء والاطفال وتقاسموها فيما بينهم. يا للهول، هذا الذي دخل لينشر دين الله، دين الاسلام، دين السلام، مش هو ده اللي بيقوله البلازري؟ او هو ايضا كان مسيحيا؟ نفس الكلام قال ابن الحكم، وانا تكلمت عن الحكم الذي مات في 385 هجريه وكتب عن هذه الحوادث من منظور اسلامي، يقول ان بعد ان سلمت وقالوا ان مصر اخذت واحتلت وبان لهم عهد كما يقولون في بعض الكتب، ذهب كثير من الاقباط ويرد هؤلاء المصريات وابنائهم الى مصر. حينما صيرهم عمر بن الخطاب اهل ذمه، حينما يعني صير مصر اصبحوا اهل ذمه في الاسلام، فطلب ايقاف السبي الجديد، بينما تغاضى عمن تفرق في ايدي العرب لهم. وكيف يستطيع ذلك لجنة؟ كيف يستطيع بعدما اخذت النساء والاطفال وعطب عليهم وتسرى بهم هؤلاء العبيد العرب الذين حرروا من الاسلام واصبحوا ساد يستعبدوا الاخرين باسم الاسلام، لان هذا ما اتى به الاسلام، وهذا من هذه المراجع الاسلامية. لكن هؤلاء ايضا كتب عن مقيوسي بنفس المنظار، فمن يكذب شاهد على العصر من اهل البلاد التي غلبت ويبكي عليهم راعيهم ويكتب ما شاء. ولم يقل ابن الحكم ايضا ان الجزية كانت قائمة، تكون لنا ولمن بعدنا من المسلمين بين ان يقسم ثم كانه لم يكن. ده كلام مين؟ كلام عمر بن الخطاب لما قالوا له في ذلك الوقت هذه العبودية رجع الناس دول مكانهم، قال رجع دول ومش عايز سبي تاني، لما اصبحت مصر كلها سلة من العبيد يأخذون حينما يحتضرهم. فقال ان الجزية قائمة تكون لنا ولمن بعدنا من المسلمين احب الي من فيئم، يعني جزء صغير يقسم ثم كأنه لم يكن، لان عارف كان المسلمين هياخدوا الفلوس يصرفوها ويعبدوا بيها زي ما هم عايزين وتخلص الموضوع. لكن في نظر عمر بن الخطاب الخليفة الثاني ان مصر كلها اصبحت مزرعة للعبيد الى الابد والى المسلمين اللي بعدين. ونشوفنا قبل كده ايضا ان ابن الحكم ايضا زي ما قال المقيوسي بالظبط في نفس الكلام، ان عمرو بن العاص في دخوله الى اسكندرية في كتاب فتوح مصر اخبارها، وانا كلمت باستفادة عما حدث في بلد باسم واحد كان موجود معاه اسمه اردان، وخطفوه بعض الناس وهم كانوا حية بعض الغربان، وقعد يدور عليه عمرو بن العاص فوجده في هذا المكان، في هذا المكان. فاللي عمله عمرو بن العاص ان قتل جميع الموجودين من الرهبان وخرب تلك المدينة. حتى المقيوسي يقول وابن الحكم ايضا يقول نفس اللفظ ان خراب هذه المدينة لم تشهد مثله من قبل، حتى سميت بذلك الاسم الخربة، وبعد كده اصبحت اسمها خربة وردان. ليه؟ لان عمرو بن العاص قتل كل الرهبان اللي فيها، وقتل ايضا كل من يسكن فيها، كان ارهاب شديد. لاحظنا ايضا، وهذا الكلام لاحظه ايضا محمد المقيوسي، ان كتب المخطوطة انه كان هناك خلاف دائم بين اسمها قناة سيزوس تويس في ايام الفراعنة التي يعني دفنت القناة سخر المصريين الأقباط حتى يحفظوها. فيقول لنا السيوطي أيضا في كتابه حسن المحاضرة في الجزء الأول صفحة 63 يؤكد هذا الكلام، يقول أن عمرو بن العاص سخر المصريين في حفر القنوات وإقامة الجسور، وأنه استخدم 1120 ألف عامل مهمته الأولى حفر القنوات وإقامة الجسور والقناطر. 120 ألف استعبدهم فقط لهذا الموضوع. وأيضا يقول الطبري في تاريخه أن انكسار خراج مصر وخرابها كان بسبب تسخير آلاف المصريين في أعمال الحفر. حتى النقيوسي يذكر لنا القصة ذاتها الذي قال فيها عمر بن الخطاب في رده على عمرو بن العاص: اعمل فيه وعجل، أخرب الله مصر في عمران المدينة وصلاحها. أخرب الله مصر، الله يخرب بيتك، أنا اشتبت الحد في عمران المدينة وصلاحها. كان لابد أن تفتح هذه القناة، مع أنه هو كان رجل لا يفهم معنى القناة، حتى أنه سأل لو تكون حضراتكم أن عمرو بن العاص هل الماء سيفصل عني وعن المسلمين مجدية ناس الله اللي ما تعملهاش، خاف عليهم. لكن أنا عارف أن القناة دي سوف يكون فيها السفن تصل بسرعة ما بين مصر وادي النيل وبلاد العرب فيها السبايا والقمح والأموال والأخر، اللي احفرها وسخر المصريين يعملوها. مش هو ده اللي جاء وتطابق في نفس المخطوطة؟ عليش جنيا السيدية واحدة حضرتكم. وعشرين ألف قبطي أخذهم هذا الرجل وسخرهم. حتى المقيوسي أشار إلى هذا الموضوع، كان يقول الكلمة اللي قلتها حضراتكم إن عمرو بن العاص كان يسخر المصريين ليحملوا الطعام إلى أفرسهم، وارتكب آثاما كثيرة لا تحصى. وبعد كده يجي كتاب المسلمين يقولوا لا لا لا، المقيوسي يتكلم عن سماحة عمرو بن العاص، ما هو نفس الذي تكلم ذا الموضوع عن الاضطهاد. يقول ايضا مقيوسي ان فعله هؤلاء الاوغاد الحفاة المستعمرين المستعبدين، يقولون يقولون في المخطوطة كانوا يضطرون المسيحيين ان يحملوا العلف للحيوان، ويضطرون لحمل اللبن والعسل والفواكه والكرات وأعمال كثيرة مضافا إلى هذا الطعام. هؤلاء كانوا يفعلون ذلك خوفا دون توقف. حتى نهر أندريانس الذي انطمر من زمن طويل، ما أندريانس يقصد به قناة ترجان أو قناة سيزوستريس، ونفسه قناة أمير المؤمنين، جعلهم يحفرونه ليجري به الماء من بابليون بمصر حتى البحر الأحمر، وحملوا المصريين نيرا أثقل من نير فرعون. يعني حتى اللي بتكتب في الكتب حتى في القرآن ولا التوراة عما فعل فرعون في موسى وما يسمى البنداج والعبودية لشعب إسرائيل، فعله هذا الرجل أكثر مما فعله بالمصريين، هذا الرجل أكثر ما فعل فرعون الموجود في بني إسرائيل. ويقول لهم المقيوسي أيضا في مخطوطته ان الكمية الضرائب التي فرضت على هؤلاء الاقباط جعلهم يهجرون البلاد ويذهبون الى الاديرة، لان الاديرة في ذلك الوقت كانت مرفعة من الضرائب، فكثر كثيرا من الرهبان في ذلك الوقت، لان الرجل المصري لم يكن يتحمل كل هذه الاعباء. حتى لاحظ ان كل الولاة الذين كانوا موجودين لجأوا لفرض الجزية على الرهبان ورجال الكنيسة بعد ذلك لو تلاحظوا، واشتدوا في ذلك فجأة كثيرا من الثورات اللي هنتكلم عنها في وقتها. ومش ننسى ايضا، انا بس ده الكلام ده عشان نمشي يعني سياقنا اثناء ولاية الحر بن يوسف، اما هي نتكلم ونشوف يعني ثورة الاقباط الكبرى، وهنشوف ازاي ثورة بن مقفع لما كتب في تاريخ بطاركة عن الرجل الملعون الرجل الذي كان في مصر محنظلة وغيره واسماء لذكرتها دي حديثة كلها. لكن يعني تفكرنا بازاي ان في هذا الوقت استطاعوا ان يرسموا الربان بحلقة من حديد يتكتب فيها اسم راهب وديره وتاريخه، ان اي واحد يطلع من ديره يتقطع اصباعه او ايده او يدفع غرامة 10 دنانير. وانتم تعلمون ان الربان لم يكن لهم اي مال اطلاقا. فهنشوف سويس بن مقفع لما يتكلم عن هؤلاء يقول كم كان عدد الربان التي قطعت اطرافهم وضربت اعناقهم وكيف هدمت الكنائس والديرة وكسرة الصلبان. الكلام ده حقيقي كله، وان هذا الكلام من منظور اسلامي مطابق لنفس الكلام سويس بن مقفع لما كتب المقريزي عن ثورة الاقباط الكبرى في سنة 107 هجرية. اتكلم ايضا المقريزي في بعد كده ازاي يعني يان حنظلة بن صفان لما حاب بحط صورة الاسد، انا هتكلم عليها بعدين، كرشم على ايد النصارى، لان يعني ليها قصة لوحدها انا هتكلم بقى فيها بعدين لما يجي وقت هذا الكلام. لكن هتكلم في الوقت اللي هو كتبه مقيوسي، والذي يطابق تماما ما كتب المقريزي وكتبه ايضا البلازري ويقوت الحموي وابو المحاسن وكل المراجع اللي احنا اتكلمنا عليها. نلاحظ ايضا عشان احاول اختم وادي حضرتكم فرصة انك تشاركوني في هذا الموضوع، ان في اخر الدولة الأموية في زمن مروان بن محمد الحمار الذي سمى الحمار، ده كان اللقب بتاعه، ان هذا الرجل يعني فعل الافاعيل في المصريين حتى ان قتل الطهار بعد ذلك في سنة 128 هجرية. اعطى كل من يسلم بكده كتاب طلعه، كل واحد يسلم هيعطيه الجزية. ففي هذا اليوم اسلم، او في هذا الوقت اسلم 24,000 واحد من اقباط ارتنقوا الاسلام تخلصا من قيود الجزية وشتى انواع الضرائب والاضطهادات الاخرى. احنا قلنا الحمار ده كان اللقب الذي اشتهر به، وكان يقال له محمد محمد الحمار، مروان بن محمد الحمار رضي الله عنه، لانه كان امير المؤمنين اخر خليفة اللي هو خليفة 14 في دولة بني امية التي انتهت تماما على يد السفاح اول فاتح للدولة العباسية. وهذا انتهت الدولة الاموية زي كان ذكرنا، وهذا اللقب اعطي له لانه كان مثل الحمار في الدفاع في الحروب. وده مش كلام شتيمة، ده هذا كلام موجود في كل الكتب الاسلامية وانا ذكرتها. اخر جزء هنتكلم فيه في هذا الموضوع، لاحظوا لما اتكلم على 24,000 قبطي، ماذا تعني 24,000 قبطي؟ هل تعني ان الاقباط قد اسلموا جميعا؟ بالعكس تماما، هذا اهم دليل في يدنا حتى من كتابات ابن حكم او غيره، ان يكون مصر فيها 20 مليون، وان يفرح كتاب المسلمين ان هناك 24,000 قبطي قد انكروا الرب يسوع واعتنقوا الاسلام تخلصا من قيود الجزية وشتى انواع الضرائب. فكم يكون نقطة في محيط، لان كان هناك اكثر من 20 مليون لا زالوا على مسيحيتهم. وهذا الدليل يؤكد ان في سنة 128 هجرية، اي بعد 132 سنة من الغزو الاسلامي والاضطهاد الذي لم تشهد له مصر مثيلا حتى من الهكسوس والتتار وغيرهم، ان المصريين ظلوا على مسيحيتهم بعد كل هذا. وهذا هو الهرم الرابع اللي هو معجزة العالم الى يومنا هذا، بقاء المصريين في مسيحيتهم، بقاء المصريين في مسيحيتهم. انا هكتفي بهذا القدر النهارده، وهنكمل مع بعضينا الجزء الثاني من يوحنا المقيوسي، ونشوف المخطوطة بتاعته بالتفصيل، ونكمل مع بعض رحلة التاريخ الحقيقي من الكتب المسيحية التي ايضا تطابق الكتب الاسلامية كما علموها كما لم يعلمونا إياها، ولكن كان يأخذوا بعض الجمل ويركبوها ويقولوا هو التاريخ، الإسلام دخل إلى مصر يحرر المصري من عبودية الرومان ويحرر أولاد الأمجاد، أولاد رمسيس وتحتمس الثالث وأخناتون أولاد بطرس خاتم الشهداء والسقوس أوريجانوس أولاد الأمجاد، ويجعلهم في قبر واحد من العبودية إلى هذا اليوم بالاستعمار الإسلامي. أشكركم جميعا، أشكر كل واحد فيكم يعني قدر يصبر ويسمع هذا الكلام. وقبل برضو ما سيبكم كما تعودنا جميعا ان احنا ما ننساش ابدا